ووجدك عائلا فأغنى عائلا فأغنى عائلا. نلاحظ أن المد في كلمة عائلا أقل بعض الشيء من المد في كلمة ضالا، فالمد في كلمة ضالا مثقل ست حركات، هنا الحرف بعده همزة وهما في كلمة واحدة، فهذا مد متصل ويمد أربع حركات. ووجدك عائلا فأغنى، والتنوين حكمه أيضا الإخفاء بهن. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيمة، سبق أن درسنا حكم الميم المشددة وقلنا إنها تنطق بغنة أو تظهر بغنة، فأما اليتيم فلا تقهر، قلقلة في حرف القاف تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، أي يذكر نعم الله وآلائه عليك واشكرها في كل حال ظاهرا وباطنا. وننتبه أيضا لإخراج حرف الثاء من مخرجه، وأما بنعمة ربك فحدث، ولا نقول فحدث، كثير من المصريين يقولون فحدث، لا فحدث بالثاء، فهذه الحروف الثلاثة يخرج فيها اللسان، هي الثاء والذال والظاء، يخرج فيها اللسان كما قلنا قبل ذلك هذا. وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يتعلمون القرآن ويعلمونه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا بقي وقت قبل الأذان وواصل بعد الأذان إن شاء الله توفيرا للوقت حتى لا نبقى بعد العشاء، لأن العشاء متأخر، وأكتفي بما عندي، يعني ما يكتب أحدكم أسئلة أخرى، يكفيني ما وصل، الذي عنده سؤال يكتبه ويجعله معه ليوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. فيعني لو وفقت لإجابة ما عندي يعني هذا يكون من فضل الله. يقول: أنا شاب ملتزم بفضل الله تعالى، ووالدي يعمل بوزارة الداخلية في الشرطة، وفي أحد المساجد تقابلت مع أخ في الله فتحدثنا في الأمور الدينية والسياسية، فذكر لي أن وزارة الداخلية والشرطة تعتبر طاغوتا، وكل من يعمل بها يطيع الطاغوت، وأن من شروط الإيمان والتوحيد الكفر بالطاغوت، فهل ذلك الكلام صحيح؟ وهل أبي لا يعتبر مؤمنا ولا موحدا وينفى عنه الإيمان والتوحيد بسبب هذا العمل؟ لأن الأخ قال لي: يجب على والدك أن يقدم استقالته من هذا العمل، ولكني أحسب والدي على خير ولا أزكي على الله أحدا، وإنه بفضل الله تعالى ملتزم، فهل هذا العمل لا يصح الالتزام فيه؟ نرجو التوضيح. حقيقة إن مسألة الكفر بالطاغوت مسألة لا شك تتعلق بالتوحيد، ويجب على كل مؤمن أن يكفر بالطاغوت. ولكن ما هو الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت أن ترفض الباطل بجميع أنواعه، فأنت تؤمن بالحق، والحق هو ما جاء من عند الله، وكل ما سوى الحق فإنه باطل يجب الكفر به. ما معنى يجب الكفر به؟ يجب الكفر به أي لا ترضى به ولا تقبله، بل وتعلن اعتراضك عليه. مسألة أنك تعمل في دولة تحكم فيها القوانين الوضعية، فأقول لأخي إن كل المواطنين في هذه البلد يدورون في فلك هذه القوانين شاءوا أم أبوا، فليست القضية أنك تعمل في مجال أو لا تعمل في مجال، مسألة عملك في مجال أو عدم عملك في مجال هذه مسألة طاعة ومسألة معصية، يعني بعض الأعمال موافق للشرع وبعضها مخالف للشرع. وأما مسألة الإيمان بالطاغوت فمعناه رضاك بالقوانين التي هي مخالفة لحكم الله رب العالمين، هذا هو معنى الكفر بالطاغوت ومعنى الإيمان بالطاغوت، يعني رضاك بهذه القوانين إيمان بالطاغوت، عدم رضاك بهذه القوانين كفر بالطاغوت، حتى وإن كنت مغموسا في وسط هؤلاء القوم. فأقول لأخي لو أنه قبل ما قاله هذا الشخص له لكفر يوسف عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام كان يعمل وزيرا في دولة لا يحكم فيها شرع الله تبارك وتعالى، ولكن العبرة بيوسف نفسه، يا يوسف أنت راض عن هذا الحكم؟ لا، ليس يوسف عليه السلام من الراضين بهذا الحكم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، هكذا نعم. فيوسف عليه السلام تولى وزارة في بلد كافر، كافر كفر صريح، يعني كفر ما فيه مش مثل الكفر هذا الذي نختلف فيه الآن ونتجادل، لا، في بلدة كافر كفر صريح، ومع ذلك ما كفر يوسف. العبرة، هل يا يوسف أنت راض عن هذه القوانين المخالفة لشرع الله؟ قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فوصف الله حكم الملك وشرعة الملك بأنها دين الملك وهو دين مخالف لدين الإسلام، ومع ذلك يعمل يوسف عليه السلام وزيرا في تلك الدولة. وما كفر يوسف عليه السلام وما قيل إن يوسف عليه السلام لا يعتبر كافرا بالطاغوت حتى يترك مصر ومن فيها، بل كان توليه خيرا للإسلام وخيرا للمسلمين. إن شاء الله أواصل بعد الأذان. فكما قلت إن تولي الوظائف في حكومة لا تحكم الشرع ليس محرما لذاته وليس محرما مطلقا كما يظن البعض، بل العبرة بالوظيفة التي تؤديها، العبرة بالوظيفة التي تؤديها مع توضيح موقف كل واحد منا من الباطل وأهله، فهو لا يرضى بالباطل ولا يحب أهله حتى ولو كان في وسط الوزارة كما كان يوسف عليه السلام. وعدم حبه للباطل ولأهله لا يعني أنه لا يتعامل معهم، فالتعامل مع الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم جائز، خاصة إذا كان في الأمور التي لا تتنافى مع الشريعة، التي لا تتنافى مع الشريعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآيات أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المقصود هنا أن هذا الشخص الذي كلم هذا السائل يلزمه أن يكفر يوسف عليه السلام لمجرد أنه تولى سلطة في بلد كافر لا يحكم بالشرع ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فدين الملك هو شرعة الملك التي كان يحكمها، لم يكن يحق ليوسف عليه السلام لو حكم شرعة الملك أن يأخذ أخاه، وإنما قال لإخوته إنه سيحكم فيهم حكم الله الذي هو معمول به في أهليهم، لأن يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق وإسحاق هو ابن إبراهيم عليهم السلام، فكان في شرعتهم وهي شرعة الله سبحانه في ذلك الوقت أن من سرق يؤخذ في مقابل سرقته عبدا مملوكا، فقال جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، أي يصير عبدا في مقابل سرقته. وفعلا أخذ يوسف أخاه كذلك، فقال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لو حكم شرع الملك ما كان له أن يأخذ أخاه إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه هو الذي أمر يوسف أن يخطط هذا التخطيط وأن يكيد هذه المكيدة. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. قال رب العزة دين الملك معبرا به عن الشرعة التي كان الملك يحكم بها. فعندنا في الإسلام لا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد منا عليه ما حمل، كل واحد محمل بمسؤولية سيسأل عنها بين يدي الله، فأنت مسؤول عن نفسك فقط. إذا قضية أن مجرد تولي وظيفة يعتبر إيمانا بالطاغوت أو كفرا بالطاغوت، هذا لا علاقة له بالإيمان أو بالكفر بالطاغوت. قد يكون الإنسان وزيرا في حكومة كافرة ومع ذلك هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله، وقد يكون لا منصب له ومع ذلك هو راض عن الباطل وراض عن عما يخالف الشرع، فهو مؤمن بالطاغوت كافر بالله برغم أنه لا منصب له في هذه الحكومة، بقي أنه يطيع الله أو يعصيه. فإذا أمر بطاعة أطاع، وإذا أمر بمعصية فعليه ألا يطيع مخلوقا في معصية الله تبارك وتعالى. أما مسألة أنه لا يستطيع أن يستقيل لأسباب ما، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الإنسان الذي وضع في منصب يجبر فيه على معصية الله فيجب عليه أن يفارق هذا المنصب، ولا يجوز له أن يستمر فيه مع القدرة على تركه، فإما أن يبقى فيه مع الثبات على دينه بأن يطيع إذا أمر بطاعة وبأن يعصي إذا أمر بمعصية، وإما إذا كان لا يقدر على ذلك فعليه أن يبتعد وأن ينجو بنفسه. هذا باختصار هو جواب سؤال السائل، وأسأل الله أن يهدينا لما فيه رضاه. كثيرا ما يسألني بعض الناس، أنا أعمل في الشرطة، طب أروح فين؟ نقول له يعني أقل الشر أن تذهب بعيدا عن تنفيذ القوانين الوضعية، يعني اذهب إلى المرور، فالمرور نظام دنيوي بعيد عن التشريعات الربانية وليس متعارضا معها، يعني حاول أن تبتعد عن تلك الأماكن التي فيها تنفيذ ما يملى عليك وهو مخالف للشرع، لأنه معروف طبعا أن الشرطة تعتبر من السلطة التنفيذية، تعتبر من السلطة التنفيذية، فهي تنفذ ما تشرعه السلطة التشريعية، فالسلطة التشريعية للأسف تشرع ما يخالف الشرع، بل إن المستعمر ما خرج من بلادنا إلا وقد ترك فيها تشريعاته وقوانينه التي تخالف الشرع من الألف إلى الياء، فلا يجوز العمل في السلطة التشريعية ولا يجوز العمل في السلطة التنفيذية التي تنفذ الشرع المخالف لله تبارك لشرع الله تبارك وتعالى. فما دمت تؤمر بتنفيذ ما يخالف الدين ولا تستطيع أن تمتنع، عليك أن تنجو بنفسك. هذا هو خلاصة الأمر. وفي هذه الحالة إذا كان لا يستطيع فعليه أن ينظر أقل الأضرار وأقل المفاسد، فيعمل في الأماكن التي هي أبعد ما تكون عن مخالفة الشريعة. هذا والله تعالى أعلم. يسأل سائل، وأنا أقدم سؤاله لأنه على سفر فقط، وإلا فقد جاءني سؤاله متأخرا، فأستسمح إخواني أصحاب الأسئلة في تقديم سؤاله لأنه مسافر. يقول هل يجوز وضع لوحات بالمسجد بها صور تتحدث عما يحدث للمسلمين في مثل البوسنة والهرسك؟ لا طبعا لا يجوز، ولا يجوز تعليق الصور التي فيها صور ذوات الأرواح بحال من الأحوال مهما كانت الغاية، فالغاية في ديننا لا تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ شيوعي، مبدأ إلحادي. عندنا الغاية لابد أن تكون طيبة والوسيلة لابد أن تكون طيبة، الغاية لابد أن تكون مشروعة والوسيلة لابد أن تكون مشروعة، فالصور حرام. وأما الذين يقولون في كل مسألة خلافية خلافية، يا أخي الخلاف حصل حتى في الأمور الاعتقادية،
فهل كل مسألة اختلف فيها الناس نقول خلافية؟ هذا كلام لا يقول به أحد. والتعبد بالخلاف أمر غير جائز، أنك تتعبد بالمسألة المختلف فيها على مزاجك أو بما يوافق هواك أو بما يتفق مع مبادئك، لا، هذه مسألة أدلة نتحاجج بالأدلة موجودة والحمد لله على تحريم الصور بكل أنواعها ما دامت صورا لذوات الأرواح. فإدخال الصور للمساجد بلية، الصورة محرمة حتى خارج المسجد، فإدخالها في المسجد بلية، تعليقها على باب المسجد بلية، علقوا الصور بالأبيض والأسود والآن بالألوان، هذا مخالف للشرع ولا يجوز بحال. أحد يقول حتى يعرف الناس، ما لو كان كذلك لأمر صلى الله عليه وسلم أحسن الفنانين في زمنه ولا استوردهم خصيصا لتصوير صورة عم حمزة وهو مشقوق بطنه وكبده غير موجودة حتى يعني يحرك عواطف المسلمين. قل لهم ارسموا لي هنا عمي حمزة وهو بطنه مفتوحة، وارسموا لي هند وهي تأكل كبده حتى يعني نثير الحمية في الناس، لا، هذا كلام لا يجوز بحال، لا يجوز. فتصوير الصور ذوات الأرواح غير جائز مهما كانت الغاية ومهما كان السبب، فهذا حرام، وإدخاله في المساجد أشد حرمة. هذا وبالله التوفيق. أما سؤاله عن السفر، إذا تعذر الوضوء والتيمم هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم؟ نعم، فاقد الطهورين يصلي ولو بلا شيء ولا يفوت الوقت، ولا يفوت الوقت. إذا جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا فلا بأس، أما أنه يفوت الوقت ويخرجه كأن يصلي العصر يعني العصر بعد المغرب، هذا لا يجوز، بل يصلي ولو لم يجد ماء ولا ترابا يصلي بلا شيء. ولو فرض أنه صلى إلى غير القبلة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي بحسب القدرة والاستطاعة، ولو فقد الطهورين صلى بغيرهما. يسأل عن حديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة أو الحادي عشر. أنا ما أعرف هذا الحديث، إنما الذي هو في الصحيح لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، وهذا من أجل المخالفة. وواضح أن الرواية التي نقلها وعزاها في سؤال وردني قبل ذلك إلى مسند أحمد أنها أصلا فيها تردد من بعض الرواة، فيها تردد من بعض الرواة، يعني الظاهر أن هذا التردد لو صح الحديث ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هو ابتداء مطالب بأن يثبت صحة هذه الرواية. وأما ما أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، وهذا من أجل مخالفة اليهود، من أجل مخالفة اليهود، لأن اليهود هي التي كانت تصوم يوم العاشرة من المحرم. لما قدم رسولنا صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون هذا اليوم، قال لماذا تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون وجنوده، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم، يعني شكرا لله على نجاة نبي الله موسى وإهلاك عدو الله فرعون. ثم من أجل المخالفة لأهل الكتاب قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات صلى الله عليه وسلم ولم يعش إلى السنة التي تليها. فمن السنة أن نصوم التاسع مع العاشر لعلة المخالفة، حيث اتضحت العلة، اتضحت العلة. فمن صام العاشرة والحادي عشر لنفس العلة أرجو أنه لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن الأصل أنه يصوم مع العاشر التاسع، وإن صام العاشرة وحده فأرجو أيضا أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. يسأل عن أحاديث قبض اليمنى على اليسرى، أحاديث كثيرة وصحيحة ومنها أحاديث في الصحيحين. وأما ما قاله لماذا كان مالك يأخذ بعدم القبض، أنا أقول إنها فرية على الإمام مالك، ما كان الإمام مالك يرسل يديه، ففي موطأ الإمام مالك الذي هو كتاب الإمام مالك الذي فيه الأحاديث الصحيحة المسندة المرفوعة، أورد الإمام مالك في موطئه حديثا عن أحد الصحابة قال ثلاث من سنن الأنبياء والمرسلين ومنها وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فكيف الإمام مالك يورد الحديث في موطئه وهو لا يعمل به؟ هذا كلام فيه نظر. فمن ينسبون إلى الإمام مالك أقول هذا ما ينسبونه إلى المالكية، وفرق بين ما ينسبونه إلى المالكية وبين ما صح عن الإمام مالك نفسه. فبعض الناس قال الإمام مالك كان قد تعرض لابتلاء فضرب فسقطت يداه، فظن البعض أنه صلى مرسلا وهو ما كان يستطيع أن يرفع يديه فظن أن هذا ما عليه الإمام. هذه حكاية، ونفس الشيء يحكونه أنه كان يصلي مرسل، حكاية أيضا. فأقول أما الذي يعنينا هو ما كتبه الإمام مالك في كتابه الموطأ، ففي كتابه الموطأ ثلاث من سنن الأنبياء والمرسلين، ومنها تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، فجعل هذا من سنن الأنبياء والمرسلين جميعا، ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فهذا هو الذي عليه العمل. يقول رجل يسأل عن عمله، فهو مرتبط بنصارى يعمل معهم، يمارس معهم، يعني ما أدري إيش هذا، هم يبعثون له طعام وشراب وهو يأخذ بحجة أنه ليس هناك طعام، فما رأيكم؟ العمل الأساسي أنه يحرس مسلمين وصاحب البيت نصراني. لا، هو يعمل حارس، كون يرسل له طعام، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل أننا نأكل طعامهم ما دام لم يذبح لغير الله، يعني إذا عرفنا أنه ذبح للصليب أو ذبح للمسيح أو ذبح للعذراء برأهم الله من ذلك، برأ الله المسيح والعذراء المريم عليه السلام من ذلك، لو ذبح لغير الله لا نأكله، أما إذا كانوا يذبحونه فنحن نأكل طعامهم ولا نسأل عنه، الأصل أننا نأكله، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل أننا نأكل طعامهم بلا سؤال، هذا هو الأصل. إذا تبين لنا أنهم ذبحوه لغير الله أو أنهم أهلوا به لغير الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة نمتنع من طعامه. فأخونا هذا ليس في الشرع ما يحرم التعامل مع النصارى، وليس في الشرع ما يحرم أكل طعامهم، بل فيه ما يؤيد أننا نأكل طعامهم وأنهم يأكلون طعامنا. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والآية في سورة المائدة. يقول لي أخت نجحت في الشهادة الإعدادية، فما المدرسة الأنسب لأن أقدم لها فيها، أم الأفضل ألا تتعلم فوق ذلك؟ بعض الناس يقولون ألحقها بمدرسة التمريض أو بأي مدرسة تناسب مجموعها لكي تكون الشهادة معها بمثابة سلاح يعينها على الحياة الزوجية أو غير الزوجية. أفيدنا أفادكم الله. أما هذا فطبعا في وضعنا الذي نحن فيه لا أنصح بمواصلة إرسال البنات إلى المدارس بعد السنة السادسة الابتدائية، هذا من باب النصح، هذا من باب أنه حتى ولو فرضنا أن المدرسة ليس فيها اختلاط، فكيف إذا كان فيها اختلاط؟ المناهج للأسف تشتمل على كثير من المخالفات الشرعية، الاختلاط في المدرسة موجود حتى وإن لم يكن بين الطلاب والطالبات فبين الطلاب والمدرسات وبين الطالبات والمدرسين، مدرس متخرج عنده 24 سنة أو 22 سنة يدرس طالبة عمرها 16 سنة، هذا يخشى عليه هو نفسه ويخشى على هذه الطالبة هي نفسها أن يقع بينها وبين هذا المدرس شيء، علاقة، تعلق، ما إلى ذلك، فالمدرس نفسه صغير السن، المدرس نفسه صغير السن، نفس الشيء يحدث للمدرسة التي تدرس طلابا كبارا في السن. فبالنسبة للبنات بالذات ما أنصح أن يذهب بطالبة إلى المدرسة، يعني المصمم أن يرسل بنته إلى المدرسة، فإن كان ولا بد، إن كان ولا بد فإلى السنة السادسة ويكفي، أو الخامسة ويكفي، أنا أتكلم عما كنت فيه، إلى السنة الخامسة ويكفي، إذا كان ولا بد فإلى السنة تتعلم القراءة والكتابة وشيء من الحساب يعينها على معرفة دينها بعد ذلك. أما أنها تواصل في مثل هذا التعليم الذي لا ضابط فيه ولا رابط، فهذا للأسف يعرض البنات للخطر، وبعض الناس ما يجلس أو ما يجلس ابنته إلا بعد أن يلدغ، ونحن لا ننتظر أن نلدغ، لا ننتظر أن نلدغ. المقصود على كل حال النصيحة التي يوجهها لهذا الأخ الكريم أنه يكفيه هذا، إذا استطاع أن يعني يحافظ على أخته هذا، إذا استطاع بأنها تتعلم شيئا يعود على النساء بالخير بغير أن تقع في محظور شرعي، والله خير وبركة. لكن الذي أعلمه أنهم يمنعون الفتاة من الحجاب، يمنعونها من أن تحتجب الحجاب الكامل في أي مكان تذهب فيه، وكثير من الفتيات يتعرضن لمشكلات بسبب الحجاب في المدارس وفي الجامعات، و إذا كانت ستضطر لركوب المواصلات فهذا كيف يكون؟ يعني كيف الواحد يترك أخته أو يترك بنته تذهب في مواصلات عامة وتزاحم رجال ويزاحمها رجال؟ فهل ننتظر حتى تتكرر الحوادث التي نسمع عنها حينا بعد حين؟ فإذا كان يستنصحني فالنصيحة هذه أنه يكفيها ما أخذته وعليها أن تواصل تعليمها في أي مجال من المجالات المعينة لها على طاعة الله، إما في مسجد من المساجد، وإما أن تتعلم مهنة التمريض عند طبيبة من الطبيبات. المهم أنها يعني تتعلم شيئا يعود عليها وعلى بنات جنسها بشيء نافع إن كان ولا بد. أما يعني أنها تدخل في تلك المدارس وتواصل في ذلك التعليم فما أرى ذلك. والبعض قد يعتبر هذا تخلفا أو رجعية، ولكن هذا هو ما يقتضيه العلم، هذا هو ما يقتضيه العلم، والله سبحانه سيسأل كل واحد عما حمله وعلمه. أسأل الله أن يعينني على أداء يعني ما حملت من أمانة، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. إن شاء الله نصلي، وبعد الصلاة إذا بقي وقت أواصل الإجابة على ما معي من أسئلتكم، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وليقم المؤذن الصلاة. والنساء دون ضابط أو رابط، وحتى لو كان للرجال فقط، وفيه من الرجال من يلبسن المايوهات الكات أو الشورت وأفخاذهم عارية، فهذا لا يجوز، فكيف بالنساء؟ فحتى لو فرضنا أن هذا الحمام لا يسبح فيه إلا الرجال وهم على ما ذكرت من الصفة، لا يجوز يعني الذهاب إلى هذه الحمامات حال كون هؤلاء فيها. والله إذا كان يذهب في وقت يعرف أنه لا يستخدمه أحد من هؤلاء، ويكون مع يعني من هم على شاكلته ممن يتقيدون بستر العورات، فخير وبركة. أما إذا كان غير ذلك هو المعلوم، فطبعا لا يجوز بحال استخدامها على الحالة التي ذكرتها. ما حكم هذه الأشياء السجائر والكوتشينة والشطرنج والطاولة؟ أبدأ بما فيه نص. فالطاولة ورد فيها نص في صحيح الإمام مسلم: من لعب بالنرد شير أو بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والنرد والطاولة، من لعب بالنرد أو بالنرد شير، وهذه لعبة فارسية في الأصل، وورد خارج الصحيح: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وكل الألعاب التي تقوم على الحظ، أنك تلقي شيئا وأنت وحظك، كل الألعاب القائمة على الحظ هي ملحقة بالنرد، سواء كان على مال أو على غير مال، لأن الميسر محرم واضح، القمار محرم واضح، إنما هذا محرم لسبب آخر، أنه يقوم على الحظ. ودين الإسلام لا يعرف هذا، الذي الواحد يلقي الزهر ويعني ما يخرج له يخرج له، ما بعدك يقول أنا فزت. مثل هذه الألعاب ورد فيها نصوص بالتحريم، فيلحق بالطاولة كل ما كان على شاكلتها مما يقوم على الحظ، فتدخل فيه الدومنة، تدخل فيه الكوتشينة، هذا كل داخل في هذه المسألة. أما بالنسبة للشطرنج فأهل العلم اختلفوا في حكمه، وقد تكلمت عن الشطرنج ونحن ندرس في كتاب الكبائر في هذا المسجد، وقلت لو لم يكن فيه إلا الحصان الفرس وصورة الحصان فهي كافية في تحريمه، من أجل أنه تمثال، يعني يكفي أننا نتكلم عنه من هذا الباب. فكيف إذا انضم إليه أمور أخرى، منها كذب مات الملك، ما مات ما حصل له شيء، فمات الملك ومات الوزير وما إلى ذلك، كل هذا كذب، وقد مر بنا هذا الكلام ونحن ندرس في كتاب الكبائر. والكذب لا يجوز لا في الجد ولا في اللعب، يعني لا في الجد ولا في الهزم، الكذب حرام، ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، هذا واحد من الأبواب، حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها بما يصلح طبعا وليس بما يفسد، وفي الجهاد في سبيل الله، هذه ثلاثة أبواب يجوز فيها الكذب ولا يجوز فيما سواها، والله تعالى أعلم. أما السجائر فأكثر أهل العلم على تحريمها،
لما فيها من ضرر محقق ولما فيها من إضاعة للمال ولما فيها ولما فيها. فأنا أقول لأخي: يا أخي لا خير فيها، ماذا تريد منها؟ لا خير فيها. فالسجائر أي عاقل يبتعد عنها، ولو لم يكن إلا من باب البعد عما يعني يعرضك للمضرة، فكفى بذلك سببا في الابتعاد عنها. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني فمعناه الذي لا نفع فيه لا تحرص عليه ولا تقترب منه، فكيف بما يضرك وبما يسوءك وبما يؤذيك؟ فمثل هذا الأمر لا خير فيه. وأكثر العلماء حتى في بلادنا يعني اتفق علماء الأزهر في بعض المؤتمرات على تحريم الدخان، على تحريم السجائر، فهذا من حسناتهم، أسأل الله أن يهدينا جميعا. ما حكم التصفير في الإسلام؟ كل الأصوات المنغمة المطربة الأصل فيها الحرمة، فإذا كان يصفر تنغما فهذا حرام. أما إذا كان يستخدم الصفارة لشيء ما، بعض رعاة الغنم رأيتهم يستخدمون الصفارة لجمع الغنم، يعني الصفارة بفمه يعني، وإلا فالنصح يقتضي البعد عن هذه الخاصلة، لأنها ليست خاصلة الصالحين ولا الأتقياء، فما رأينا صالحا أو تقيا يصفر، فهي يعني صفة الأراذل والسفهاء من الناس، فيحسن الابتعاد عنها. وإذا كان بآلة فهو أشد، إذا كانت الصفارة بآلة فهو أشد، والله أعلم. هل يجوز جمع النية في الغسل؟ بمعنى إذا أصبحت يوم الجمعة على جنابة فهل يجزئ عني غسل واحد؟ الظاهر أنه يجزي إن شاء الله، وإن كان بعض أهل العلم يقولون إنه لا يجزي، لكن الذي يعني يظهر لي بحسب ما حصلته من العلم الظاهر أنه يجزئ إن شاء الله، لأنه نفس العمل، لأنه نفس العمل، فيجزئ غسلا عن الجمعة ويجزئ غسلا عن الجنابة إن شاء الله تعالى. هل صيام التاسع والعاشر هي السنة الصحيحة؟ نعم، إذا صام التاسع والعاشر فهذا أفضل. وهل التوسع على الأهل في عاشوراء واردة؟ لا، أما هذا فلا، أما هذا فلا، عاشوراء ليس عيدا، عاشوراء ليس عيدا، وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء حديث ضعيف، حديث ضعيف. وصناعة هذه الحلوى المعروفة بالعاشوراء في هذا اليوم بدعة ومحدثة ليس لها أصل، فعاشوراء ليس عيدا من أعياد المسلمين، عاشوراء مجرد يوم يصومه الصائمون شكرا لله على نجاة نبي الله موسى وإهلاك عدو الله فرعون، فهو صيام شكر وليس عيدا من الأعياد، وليست مناسبة من المناسبات نحتفل بها، هذا والله تعالى أعلم. رجل كان يؤدي الصلاة وحدث له ناقض للوضوء فخرج من الصلاة لكي يتوضأ وكان قد صلى ركعتين، فهل يبني عليها أم يعيد الصلاة من الأول؟ لا، يبدأ الصلاة من الأول. وحديث أنه يبني على ما فات حديث ضعيف، مر بنا في درس بلوغ المرام وهو حديث ضعيف. كان أحد الإخوة سألني فيما مضى في الأسئلة التي مضت عن مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة الأجنبية أو حتى بمس المرأة غير الأجنبية، لو أن رجلا وهو خارج من البيت سلم على امرأته وصافحها وقبلها مثلا، هذا لا يعتبر في نفسه ناقضا للوضوء إلا إذا ترتب على هذا خروج شيء ينقض الوضوء. بعض أهل العلم يقولون المس بشهوة ينقض الوضوء، وبعضهم يقول ولو بغير شهوة ينقض الوضوء، ما في دليل على هذا. الدليل يقتضي أن المس لا ينقض الوضوء إلا إذا ترتب عليه خروج ناقض، فإذا مسست زوجتك وترتب عليه خروج قطرة من المذي يجب عليك أن تغسل هذا المذي وأن تتوضأ. أما إذا مسستها وقبلتها ولم يترتب على هذا ناقض فلا يجب عليك شيء، لا يجب عليك شيء، إن توضأت هذا يخصك لكن لا يجب عليك شيء. واحد يقول إيه فما معنى قوله تعالى أو لامستم النساء؟ هذا يا أخي لامستم، فالملامسة مفاعلة وهي فعل من طرفين فهو الجماع، الملامسة هو الجماع وليست الملامسة بمعنى أن تلمس، لا، الملامسة هي الجماع، والعرب كانوا يستخدمون هذه الألفاظ كناية عن الجماع، أي التقاء الإنسان مع زوجه التقاء جنسيا، فهذا هو الذي يوجب الغسل لا يوجب الوضوء، هذا يوجب الغسل. فإذا جاوز الختان الختام فقد وجب الغسل. أما إذا يعني عانقها أو قبلها ونزل فقط شيء من المذي فيجب عليه أن يغسل مكان المذي وأن يتوضأ فقط، فلا يجب الغسل إلا إذا جامعها، هذا هو. أما مجرد اللمس
والمصافحة، فهذا لا ينقض الوضوء في ذاته، لكنه مظنة، لأنه من يعني صافح امرأته أو قبلها يظن أنه يخرج منه شيء من المذي والشهوة فيتوضأ لهذا السبب. أما بالنسبة للأجنبية فمسها حرام أصلا، مصافحة الأجنبية حرام ولمس الأجنبية حرام، فإذا مس الأجنبية هذا إثم، إذا كان باختياره فهو عاصي، إذا كان بغير اختياره فهذا لا شيء عليه، فإذا خرج شيء يتوضأ، وإذا لم يخرج شيء لا يلزمه شيء من الوضوء، وإن كان كما قلت حراما. مس الرجل للمرأة الأجنبية حرام ولو كان بحائل. هل يجوز الحلف بالمصحف؟ إذا كان الحلف بالمصحف كعادة المعاصرين يحلف على نفس الأوراق وعلى الكتاب هذا حرام، إن كان يحلف بكتاب الله يقول وكتاب الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه فهو صفة من صفاته، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله، وإن كنا لم نسمع بمثل هذا فالأفضل الاقتصار على ما ورد أن تحلف بالله وبأسمائه وبصفاته، فقلت يجوز على اعتبار أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هذا والله أعلم. هناك إخوة يعالجون يقومون بقتل الجن لا حرقه، فهل هذه الطريقة شرعية وهل يجوز قتل الجن حتى إن كان الجن الذي يلبس المريض كافرا؟ وهي مسألة قتل الجن وما قتل الجن، وهي أنا أشك في هذا. إيش أشك فيه؟ يعني مسألة أننا نقبل الكلام الذي يقوله الجن مسلما، وكثير من المعالجين يتخاطب مع الجن كأنه يعني لا يكذب. يا أخي إذا كان المسلم لا يقبل خبره إلا إذا كان عدلا وضابطا، طيب نفرض أن هذا الجن مسلم وعدل، ما أدراك أنه ضابط؟ أنت تتعامل مع مخلوق لا تراه يا أخي، فكيف تقبل كلامه مسلما؟ هو قال لك أنا أموت، أنا أحترق، أنا أختنق، كذاب هذا، ما أدراك أنه صادق، فكونه يقول أنا أموت أنت تصدقه؟ أنت الآن عندما تتعامل مع إنسي أحيانا تمسك بإنسي وتتشاجر معه ويقول لك خلاص حموت سبني مش عارف إيه، أنا لعله يريد أن يتخلص منك. يعني كثيرا ما أقول لإخواني إن هذه مخلوقات مثل الإنس، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم الصادق وفيهم الكاذب، فيهم المؤمن وفيهم المنافق، كل هذا وارد، كل هذا وارد. فمثل هذا حاتم، حاتم لا تخرج حبيبي. فكما قلت إن هذه المخلوقات كما في سورة الجن فيهم أصناف شتى، ولا يجوز لك أن تقبل كلامهم مدام قالت أنا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، نعم نحن نحكم له بالإسلام، ولكن ما يدريك أنه منافق، خاصة وأنك تتعامل مع مخلوق أنت لا تراه وهو يراك. فبعض إخواننا يتعامل مع الحالة يعني ويقبل كل كلمة مسلمة، لا ما نقبل، نحن كل ما نريده أن يجعلنا الله سبحانه سببا في رفع الأذى عن هذا الإنسي، هذا ما نريده، لا علاقة لنا بهذا الجني، إذا أسلم أسلم لنفسه، إذا صلح صلح لنفسه. أما ما يفعله البعض أنه يصادق هذا الجن وبعد ذلك يزامله وبعدين يستعين به على العلاج، هذا يقال لمن فعله يخشى عليك أن تتحول إلى ساحر. وكثير مما يفعله هؤلاء المعالجون ليس له أصل في الشرع، مرة دخلوا على واحد يعالجونه وإذا به يكتبون له هنا بماء أخضر وهنا بماء أصفر وهنا بماء أحمر وهنا آيات قرآن بالطول وبالعرض، هذا دجل، ما هذا؟ من قال إن هذه سبيل للعلاج بالكتاب، بكتاب الله تبارك وتعالى؟ حتى وإن وجدناه في بعض الكتب ما أصل هذا من الكتاب والسنة؟ لماذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن ويقرأ على الماء الذي هو فيه سدر ويأخذ الماء ويكتب به على الجبهة؟ واحد يقول لك مجرب، مجرب إيش هذا؟ ديننا ليس حقلا للتجارب. فكثير من إخواننا المعالجين فعلا تحولوا إلى سحرة وتحولوا إلى دجالين، وأصبحت القضية ما أدري يعني حقلا لكل من هب ودب، أي ليس الأمر كذلك. فأريد من إخواني الذين يعملون في هذا المجال أن يكونوا وقافين عند نصوص الكتاب والسنة ولا يتعدوها، من اشتغل بهذا عليه أن يكون وقافا عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا دليل عند أكثرهم إلا المحاكاة والتقليد. يقول لك ما أنا شفت ناس بتعمل كذا وبينفع. لا، إذا كان الأمر كذلك فهناك دجالون يكتبون قل هو الله أحد بالطول وبالعرض وبيعملها خنات ومربعات ويقول لك جابت نتيجة. هل تقلده وتهين كتاب الله تكتبه؟ لعل الجن يستدرجك، لعل هؤلاء الجن يستدرجونك ولو حتى لمدة سنين، يقول لك بيضحك عليه سنة سنتين لغاية ما ينوخعه في حبائلنا. وفعلا هذا حصل. فأرجو من إخواني العاملين في مجال العلاج أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يقفوا عند نصوص الكتاب والسنة لا يتعدوها. أما تقليد بعضهم لبعض فهذا ليس بحجة، يقول لك ده مجرب مش مجرب، ديننا ليس حقلا للتجارب. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. يقول هل يوجد حديث لعن الله المكبرون بالجيم؟ يعني حتى لو صح يكون المكبرين، لعن الله المكبرين مش لعن الله المكبرون، مفعول به لعن الله المكبرين بالجيم والمسبحين بالصاد والمستغفرين بالخاء. هذا طبعا كلام لا أصل له، هذا كلام لا أصل له، ويعني وضعه ظاهر، هذا الكلام وضعه واختلاقه ظاهر. هل توجد كراهة للوضوء بالماء المشمس؟ ما في دليل على هذا، أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. فلو توضأت بماء مشمس، بماء مدفى، بماء مسخن، بماء على كيفك، ليس في الشرع ما يمنعك. المهم أنك تتوضأ بماء، المهم أنك تتوضأ بما يصدق عليه لغة وشرعا أنه ماء. هذا هو. ما صحة حديث صلاة التسابيح؟ اختلف فيه بين أهل العلم، بين مصحح ومضعف، حتى إن بعضهم صححه في كتاب وضعفه في كتاب آخر. فإذا كان الأمر كذلك فعلى أخي أن يعلم أن الخلاف في هذا الحديث قديم، والراجح عندي أنه حديث ضعيف. هذا هو. رجل مات ولم يسجد لله سجدة فهل يحكم له بالإسلام؟ يرجع أخي إلى شريط الصلاة وحكم تاركها. هل الخمر محرمة في ذاتها أم في استعمالها؟ الخمر يحرم شربها ويحرم بيعها حتى ولو بيعت لأغراض غير الشرب، فيحرم شربها ويحرم ثمنها. هذا هو. وعليه فهي أصلا لا يعني ينبغي أن تكون موجودة في المجتمع المسلم حتى لا يستخدمها البعض استخداما سيئا، فوجودها يشجع على استعمالها في الحرام. لذلك أمر صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمور وألا يبقى منها شيء. قالوا له يعني نخللها نستخدم. قال لهم أمرهم بإراقتها. فالخمر لا تشرب ولا يحل ثمنها، وعليه فوجودها في الأصل ينبغي ألا يكون. رجل والدي يريد أن يأخذ مني مبلغا شهريا ثابتا مع العلم بأن مرتبي يكاد يكفيني ووالدي مبسوط، فهل يجب علي إعطائه؟ الله إذا طلب منك والدك يجب عليك طاعته، فأنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وليس معناه أن لوالدك أن يجتاح مالك، ليس له أن يجتاح مالك بحيث يضرك ويؤذيك. وإذا فرضنا أنك عليك التزامات وأنك مسؤول عن أسرة، لا، فالبداءة بأسرتك أولى. ويمكن أن تعتبر لوالدك بأن يعني بأنك لا تستطيع القيام بما وجب عليك ولا يبقى معك شيء فائض. أما إذا كان فعلا المسألة أنك تدخر، أو فإذا طلب منك والدك شيئا الأصل أنك تجيبه وتطيعه لما في الحديث أنت ومالك لأبيك. والله تعالى أعلم. يقول أنا أخ ملتزم والله الحمد، وأصلي الصلاة الصلوات الخمس في الجماعة وأقرأ وردي من القرآن يوميا وكذلك الأذكار، ولكن لا أستطيع غض البصر كما يجب، فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أنه لا بد أن يجاهد نفسه في غض بصره ولا يقول لا أستطيع. فكلنا نواجه هذه المشكلة ويجب علينا أن نجاهد أنفسنا في غض البصر، فهذا أمر من الله. قل للمؤمنين يغضوا. والغض ليس معناه التغميض، وليس معناه أنك لا تنظر تماما، الغض معناه غض. فالغض يمكن أن تغض بصرك بإرخاء جفنك الأعلى شيئا يسيرا حتى لا ترى هذه المرأة التي تظهر فتنتها وزينتها، وهذا شيء قد عمت به البلوى في زماننا. وعليك أن تتقي الله ما استطعت، عليك أن تتقي الله سبحانه ما استطعت، فاتقوا الله
ما استطعتم، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. أخبرني أحد طلبة العلم عن أشياء أسمعها لأول مرة في كيفية قضاء الحاجة واستغربتها، أرجو أن تقول كيف يقضي، كيف تقضى الحاجة بالتفصيل، وأنا مريض بسلس البول، فهل أغسل الثياب من الداخل عند كل صلاة نظرا لنزول البول فيه؟ مسألة الأشياء الغريبة التي يذكرها هذا السائل، هناك من يتنطع ويتكلف ويقول لك هناك 10